الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار التعدد في غسل مخرج البول أو لا يعتبر التعدد بل يكفي مرة واحدة. ذكرنا أنه بحسب الأدلة اللفظية الأخبار في المقام على قسمين طائفتين، الطائفة الأولى ما دلت على كفاية مطلق الغسل الشامل للمرة الواحدة، ذكرنا تلك الروايات البارحة واعترض عليها باعتراضات عرفتم أن هذه الاعتراضات غير سديدة، وقالوا في وجه عدم اعتبار هذه الطائفة أنها أمرها دائر بين عدم البيان مثل هذه الجهة، أي الروايات بعضها صحيحة السند ولكنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة هل يعتبر التعدد أو لا تعدد، فإنه بصدد بيان غسل المخرج بالماء والاستبراء يكون كذا، وأما أنه هل يعتبر التعدد فليست هي بصدد البيان، وإما هي ضعيفة السند كما في خبر نشيط الذي تقدم بيانه، وعرفتم أن الإشكال بهذين غير تام. خبر نشيط مشهور بين الأصحاب في كتبهم الروائية وكتبهم الفتوائية، وهذا يكفي في اعتبار هذا السند، حتى جعل السيد الخوي وقال السيد الخوي بأن هذه العبارة الواردة في خبر النشيد هو كلمات الفقهاء في كتبهم الفقهية وكتبهم الفتوائية، فحينئذ شهرة، والشهرة الروائية جابرة لضعف السند، شهرة فتوائية شهرة عملية، هذا ما ذكرنا. أما الطائفة الثانية التي استدل بها على اعتبار التعدد فهي أيضا جملة من الروايات، تلك الروايات الأولى هي متعددة، منها تلك الروايات التي وردت في غسل البول وتطهير البول إذا أصاب مكانا بالبول يجب غسلها مرتين تقدم سابقا، فإن هذه تدل على أنه يجب غسل مخرج البول مرتين، هذه الروايات وردت في إصابة البول للجسد، إصابة البول لللباس، وإصابة البول لغيرهما، فإنه استفيد من هذه اعتبار التعدد يجب الغسل من البول مرتين فيشمل ما نحن فيه. استشكل على هذا قيل بأن لفظ الإصابة مختص فيما إذا كانت النجاسة من غير البلد بدني فأصاب البدني، هناك إصابة بولية حصلت للبدن من الخارج، إصابة بولية حصلت للثوب من الخارج فيجب الغسل مرتين، لا يشمل مخرج البول، فإن مخرج البول لا يصدق عليه أنه أصابه بل يصدق أنه خرج منه البول، العرف يرى بأن هذا خرج منه البول لا أنه أصابه البول، فلذلك هذه الروايات مختصة بالبول الذي أصاب من خارج الجسد، أما البول الخارج من مخرج البول فلا يصدق عليه أنه أصابه بل يصدق أنه خرج منه، هذا ما ذكره. استشكل على هذا بأن الإصابة بمعنى المطلق الملاقات أصابه، أي مطلق ملاقات ملاقاه سواء كان من البدن للبدن أو كان من غير البدن للبدن ملاقات للبول، فرأس الحشف قد لاقاه البول فيصدق عليه هذه الرواية فيجب الغسل مرتين، كما يصدق فيما إذا أصاب البدن من بول خارجي أي خارج عن الجسد يصدق عليه أنه لاقاه، كذلك يصدق عليه أنه هنا لاقاه، كما في المثال إذا قال أحدهم لشخص أغسل ثوبك أو أغسل بدنك مما لاقاه من النجاسة، فإنه لا يشك أحد في أنه لو خرجت منه من خرج من هذا الشخص مني أو دم أو غير ذلك من النجاسات يجب عليه غسله، إذ لاقاه النجاسة فحينئذ يجب غسله. كذلك في المقام لما يقول أصابه أي لاقاه، والملاقات أعم مما يكون من البدن أو من غير البدن، هذا ما ذكره في وجه الاعتراض. ويمكن الجواب عنه أولا بأن الروايات واردة في خصوص الثوب والبدن وأمثالهما، لا يشمل مخرج البول، أصاب البدن بول، أصاب الثوب بول لا يشمل مخرج البول حينئذ، هذا خاص وارد في خصوص هذه الأمور. وثانيا أن الإصابة بأي معنى أخذ، بمعنى مطلق الملاقات أو بمعنى خاص أخذ، لا يصدق هذا المعنى إذا خرج من مخرج البول، فإن مخرج البول هو نجس لا إشكال في نجاسته، أما أنه يصدق عليه أنه أصابه هذا مشكل. والمثال الذي ذكره السيد الغوئي رحمه الله يختلف عن المقام، أن المثال هناك نجاسة، إذا أصابك نجاسة فاغسله، فإنه لا شك في أنه يشمل النجاسة الحاصلة من البدن ومن غير البدن. نجاسة حاصلة حينئذ هذه النجاسة يصدق عليه أنه يجب عليه التطهير من هذه النجاسة، لكن هذه النجاسة خارجة من مخرج البول صحيح أنه يجب غسل مخرج البول لحدوث النجاسة، أما أنه أصابه بحيث يحتاج إلى التعدد مرتين هذا نستفيد منه ذلك، نستفيد أنه نجس، أصاب النجاسة مخرج البول فيجب غسله بالبول كما بالماء كما تقدم، إلا أنه لا يصدق عليه أنه عنوان أصابه بل خرج منه البول، ففرق بين المثال الذي ذكره والذي ورد في هذه الرواية، هذا هو ما ذكره. ثم الرواية الثانية رواية نشيط التي ذكرناها، ما حد الاستنجاء من البول؟ السيد الخوئي استشكل في الرواية التي استدلوا بها على اعتبار مطلق مخرج البول بأن الاستنجاء يختص بالغائط، مع أنه إن استعمل في هذه الرواية لفظ الاستنجاء بالبول، وقلنا في رده على أن الاستنجاء أعم من الاستنجاء من الغائط أو من البول، استعمال شائع في الروايات من تلك هذه الرواية رواية نشيط، مع أنه ينقل هذه الرواية وورد فيه الاستنجاء من البول، فالاستنجاء أطلق على البول أيضا حينئذ ولا يختص بخصوص النجوي، هذا قال بأن هذه الرواية ضعيفة، قبل يكن ضعيفة بالنسبة إلى الحكم لا ضعيفة بالنسبة إلى الاستعمال، أن هذه الرواية قد استعمل لفظ الاستنجاء فيها ولا نريد أن نثبت حكما حينئذ، استعمال شائع في عصر الأئمة أن الاستنجاء يشمل الاستنجاء من الغائط كما يشمل الاستنجاء من البول، هذا الرواية رد عليه. فخبر نشيط قال بأنه ما حد الاستنجاء من البول؟ قال عليه الصلاة والسلام يغسل مثلي ما على رأس الحشبة من البلل، هذا هي الرواية، بدعوى أن المثلية هي التعدد الوجودي، مثلي يعني تعدد وجودي، فإذا كان متعددا فتكون هذا الرواية دليلا على اعتبار التعددي. أشكل على هذا الاستدلال بأن المثلية أعم من ذلك، أي من التعدد الوجودي والتعدد الكمي، لأنه يختص بالتعدد الوجودي مثليه، بل يكون تعدد كمي، وهو الظاهر من هذه الرواية، لا المراد منه التعدد الوجودي، مثلي ما على رأس الحشفة من البلل، أي مثليه من حيث الكم لا من حيث التعدد الوجودي الخارجي، فالظاهر من هذه الرواية هو التعدد الكمي لا التعدد الوجودي، فالرواية لا تصلح أن تكون دليلا على اعتبار التعددي. استشكل السيد الغوئي رحمه الله على هذه الرواية أولا بأن هذه الرواية منافية لتلك الروايات التي تدل على الغسل، ورد فيها غسل مخرج البول، فإن هناك غسل مفهوم للغسل، ومثلي ما على الرأس الحشفة من البلل لا يسمى غسلا، فلا يكون هذا دليلا على اعتبار الوحدة، حتى لو قال بأن المثلية مثلية كمية لا مثلية تعددية خارجية، فإن المثلية لا يسمى غسلا. فمنافي لتلك الروايات الذي ورد، الروايات التي ورد فيها لفظ الغسل، والغسل لا يطلق على مثلي البلل. وثانيا أن البلل هو الأجزاء اللطيفة الموجودة على المحل، البلل هذه الأجزاء اللطيفة الموجودة على المحل، لا هو لطيف في حد ذاته، البول لا يكون لطيفا، بس هي أجزاء لطيفة، هذه لطيفة في المحل حينئذ. نسبة هذه البلل الأجزاء اللطيفة الموجودة إلى القطرة نسبة الواحد إلى العشرة، ذكر بأنه هذا قطرة، ربما تكون القطرة كبيرة بمقدار الكف حينئذ، فنسبة البلل الموجود على هذه على القطرة نسبة الواحد إلى العشرة. فلو أردنا أن هذا نغسل مثل ذلك، أي نسبة الواحد إلى العشرة، لا يسمى هذا غسلا، هذه كمية قليلة، والكمية القليلة بهذه القلة لا توجب طهارة المحل أبدا. هذان إشكالان استشكل بهما على هذه الرواية. فمن قال بأن الرواية تدل على التعدد الكمي لا التعدد الوجودي، وهو ظاهر هذه الرواية كما تقدم بيانه، لكن استشكل السيد الخوي بأنه بهذين الإشكالين. أما إشكال أنه هذا نسبة واحد إلى العشرة، وأن البلل هو أجزاء لطيفة، هذه مخالفة للفهم العرفي من الرواية. العرف إذا أطلق عليه هذا العنوان مثلي ما على رأس الحشفة من البلل، يرى بأن هذه الحشفة رأسها مبللة، أي بلل كان، أجزاء لطيفة غير ذلك بلل كان، ما عند دقة بأن هذه البلل البلل الموجود في هذا نسبته واحد إلى العشرة، هذا الأمر لا يأتي في فهمه. ثم يأتي إلى المثلي يقول إذا كان هذا البلل قطرة فقطرتين كافي، نصف قطرة فنصف قطرتين، قطرة واحدة كافي، هذا الذي يفهمه من ظاهر الرواية. فليس المدار على هذه الدقة والحساب بأنه واحد إلى العشرة وواحد إلى العشرة ومثلين لا يستطيع أنه غسل، هذا غلط، مع أن مفهوم الغسل مفهوم عرفي أيضا، والمفهوم العرفي له حد واسع، والإمام بين أحد مصادق هذا الغسل، بين أنه إذا كان على رأس البلل على رأس الحشفة بلل فمثلي هذا البلل كاف في تطهيره، فبين أحد مصادق الغسل. فحينئذ ما ذكره السيد الخوئي هو نتيجة المدرسة والجلوس في المدرسة، وأما الفهم العرفي فليس الأمر كذلك، أن العرف يرى من هذه العبارة أن هناك بلل بأي مقدار كان هذا البلل، فإذا وجد ضعفي هذا البلل كفى في تطهيره، ليس أكثر من ذلك، هذا هو الفهم العرفي من هذه الرواية. أما أن نسبة واحد إلى العشرة، وإذا كانت هذه قطرة كذا، هذا أمر خارج عن مفهوم الرواية، المفهوم العرفي المنزل عليها الأدلة. والمفهوم العرفي هو الذي يقرب إلى الكلام إلى مراد الأئمة، ذكرنا مرارا بأن المفهوم العرفي للروايات إذا لم يرد تحديد من قبل الشارع في معانيها، إنما نرجع إلى الفهم العرفي في تحديدها، وهذا الفهم العرفي هو الذي يقربنا إلى مراد الأئمة. فمراد الأئمة من هذه العبارة أنه يتحقق الغسل والتطهير بمثل وضعف ما موجود من البلل على رأس الحشفة، وهذا واضح. أما أن مفهوم الغسل، الإشكال الثاني أن مفهوم الغسل وردت في الروايات وغل ومثلي ما رأي ما على الحشفة من البلل لا يسمى غسلا، لأن نسبته واحد إلى العشرة لا يسمى غسلا، هذا أيضا بعيد. بعدما بينا فإن الغسل له مفهوم واسع عند العرف، والإمام بين أحد مصادق هذا الغسل، مفهوم الغسل، إذ أنه هناك بلل موجود على رأس الحشفة بمثل هذه موجود قطرة، قطرة أخرى، قطرتين، ثلاث قطرات موجود من البلل، ست قطرات يكون عليه يوجب للطهارة حينئذ مثل ما على، وعبارته واضحة. فأحد مصادق مفهوم الغسل الواسعة عند العرف، هذه هي الرواية الثانية التي ذكرناها. فإشكال السيد الخوي أيضا غير تام. هناك رواية من تلك الروايات، رواية أخرى لنشيط ابن صالح، هو نشيط ابن صالح رواها الكافي مرسلا أيضا بهذا المضمون، فهل أن هذه الرواية نفس هذه الرواية أم غيرها يحتاج إلى بيان، سيأتي